ودليل القاعدة
قاعدة المحظورات تباح في الضرورات عدد من النصوص الشرعية، منها قوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالأولى الآية الأولى قد يقال بأنها خاصة في المطعومات، لكن الثانية ظاهرها عام: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن أمثلة القاعدة أكل لحم الميتة للمضطر. وللقاعدة الشروط لا بد أن نلاحظها، وهذه الشروط مهمة، لأن بعض الناس يريد التخفف من أحكام الشريعة بهذه القاعدة ولا يلاحظ شروطها. فمن شروط هذه القاعدة أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، فإن لم تندفع لم يجد فعل المحظور. ومثلوا له بالظمآن الذي لا يجد إلا ماء خمر، الذي لا يجد إلا الخمر، فهذا لا يجوز له تناول الخمر، لأن الخمر لا يبعد الظمأ، وإنما يزيد الإنسان ظمأ إلى ظمأ. فالمحظور هنا زاد المحظور، المحظور زاد الضرورة ولم يدفعه. الشرط الثاني ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة، فإن وجد لم يجد حينئذ فعل المحظور. مثال ذلك طبيبة مسلمة وطبيب الرجل وعندنا امرأة مريضة، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة الطبيبة. ومن شروط هذه القاعدة ألا يكون المحظور أقل، أن يكون المحظور أقل من الضرورة، فإن كانت الضرورة أعظم لم يجد. مثال ذلك إذا اضطر إلى قتل غيره لبقاء نفسه، كما في مسألة الإكراه السابقة، فهنا الضرورة أقل من المحظور. المحظور هو قتل الغير، والضرورة هو أنه سيقتل الإنسان بعد تهديده بالقتل، قيل له: اقتل غيرك وإلا قتلناك. ويلاحظ أنه إذا زالت الضرورة زال حكم استباحة المحظور، ولا يجوز للإنسان أن يتوسع في المحظور بمقدار لا تندفع به الضرورة. وهذا سيعبر عن المؤلف القاعدة الآتية: وإذا زالت الضرورة لم يجوز فعل المحظور. لذلك من شاهد الماء بطل تيممه، وعبروا عنه بقولهم: ما جاز لعذر بطل بزواله. نعم، لعلنا ناخذ هذا البيت ايضا لانه متعلق بالضروره:
وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاج الضروره.
في هذا البيت شرط من شروط القاعده السابقه، وهو أنه لا يتناول من المحظور إلا بالمقدار الذي تندفع به الضرورة. ودليل هذا قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اشترط عدم البغي وعدم العدوان، والعدوان الزيادة في مقدار الواجب المقدار، فمن زاد فإنه يلحقه الإثم. هذا دليل القاعدة. وقوله غير باغ، فدل العلماء بهذا اللفظ بأن على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وأن من سافر سفر معصية لم يجوز له أن يترخص برخص السفر من الفطر أو جمع الصلاتين أو القصر، وكذلك جميع الرخص إلا إذا كان مضطرا إليها. وهنا مسألة متعلقة في قواعد الضرورة، وهي: هل الضرورة تبطل حق الغير؟ إذا اضطررت إلى مال غيري وتناولته، هل يحق للغير أن يطالب بضمان هذا المال أو لا يحق؟ هذا فيه تفصيل. نقول ننظر هل الضرورة نشأت من حق الغير، فإن كانت الضرورة نشأت من حق الغير فإنه حينئذ لا حق لذلك الغير. مثاله إنسان هاج عليه جمل فاضطر إلى قتله دفاعا عن نفسه، هنا مضطر، هل يحق لصاحب الجمل أن يأتي إليه ويقول أعطني قيمة الجمل؟ نقول لا، لا يحق له. لماذا؟ لأن الاضطرار هنا ناشئ من ملك الغير، ناشئ من ذات المملوك، فحينئذ لا يجب الضمان. أما إذا كان الاضطرار ليس ناشئا عنه، مثال ذلك مضطر جائع لم يجد إلا جملا مملوكا لغيره فذبحه وأكله، فحينئذ الاضطرار ليس ناشئا من ملك الغير، ومن ثم فإنه يضمن ذلك الملك. وعبروا عنه بقولهم الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير، مرادهم إذا لم يكن ناشئا عنه. مثال آخر يتضح به هذا التقسيم، إنسان في السفينة ألقى بعض المتاع في البحر لأنه مضطر إلى إلقائه، فهنا هل يجب الضمان أو لا يجب؟ نقول ننظر لماذا ألقى ذلك المتاع، فإن كان قد ألقاه لضرر ناشئ من المتاع كان يكون الرجل تجال السفينة في جانب السفينة فسقط عليه بعض المتاع فخشي على نفسه الهلاك فألقى بالمتاع في البحر، فهنا الاضطرار ناشئ من ملك الغير فلا يجب عليه الضمان. لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئا من ذلك المتاع، لأن تكون السفينة حمولتها كثيرة ويخشى عليها من الغرق، فقال القائم على السفينة لا بد من إلقاء بعض المتاع فأخذ بعض المتاع فألقى، فحينئذ هل يضمن؟ نقول نعم يضمن، لأن هذا الاضطرار ليس ناشئا من ذات المتاع وإنما هو ناشئ من جميع من في السفينة، فحينئذ يقال لجميع من في السفينة أضمنوا هذا المتاع ويضرب عليهم قيمته أو مثله بحسب أعداده. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، أن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفهم الصائب والعمل المتقبل، وأن يغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يوفق علماء المسلمين لبيان الشريعة، وأن يوفق حكامهم للحكم في هذه الشريعة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل بالإمكان إنهاء شرح هذه المنظومة في خلال المدة الباقية وجزاكم الله خير؟
إن شاء الله نتمكن من شرحها، والأبيات التي نحتاج إلى الإطالة فيها، نحتاج إلى نرى أن الناس بحاجة إلى أحكامها نطيل فيها، والأبيات التي مضمونها قليل أو الحاجة إليها قليلة أو تفصيلاتها قليلة نوجز الكلام فيها، بإذن الله نتمكن من إنهاء هذه المنظومة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ذكر المؤلف هو كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يقول لكن عنون بجانبه قاعدة اليقين، اليقين لا يزول الشك، فهل هناك علاقة بينهما؟
هذه النسخة التي عندك يا أخي العزيز مغلوطة، والظاهر أن هذا العنوان للبيت الآتي، فلعلك تصحح نسختك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، كيف نجمع بقولكم إن ضرورة النفس مقدم على المال وحديث من قاتل دون ماله فهو شهيد وجزاكم الله خير؟
نعم، ورد في عدد من الأحاديث أن من قتل دون ماله فهو شهيد، بل ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له الرجل يأتي ليأخذ مالي قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتلت، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد. فهنا لم يتعارض أصل مصلحة النفس بأصل مصلحة المال، وإنما تعارض ظن مصلحة النفس مع فوات مصلحة المال المتيقنة، فقدمت لوجود اليقين والوجود الظن، فالتفاوت هنا من أجل اليقين والظن، هذا من جهة. الجهة الثانية من دافع دون ماله هو لا يعلم هل ستفوت نفسه أو لا تفوت، لكن قرر العلماء بالإجماع أن من دفع ماله جاز له ذلك إذا كان فيه ابتداء لنفسه، وأن حديث لا تعطه وإن كان نهيا حملوه على غير محمل التحريم، واستدلوا على ذلك بالنصوص الواردة بحفظ النفوس، قالوا والنهي هنا جاء بعد أمر، والنهي بعد الأمر لا يستفاد منه التحريم عند كثير من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يرى شيخ الإسلام أن جلب المصالح أولى من درء المفاسد؟
عبارة شيخ الإسلام رحمه الله أن اعتناء الشارع بالمأمورات أعظم من عناية بالمنهيات، ويفهم من هذه العبارة هذا المعنى الذي ذكر السائل، وإلا نصرح به صراحة. وقد أطال شيخ الإسلام في الاستدلال لهذه القاعدة فذكر لها 26 دليلا مما يطول الحديث عنه.
أحسن الله إليكم. يقول نريد توضيح المصالح المرسلة وما ضابطها وجزاكم الله خيرا.
المصالح المرسلة هي التي لم يأتي في الشارع اعتبار لها ولا إلغاء لها، وقد اختلف الفقهاء في كجيتها، هل هي كجة بحيث يعمل بها إذا لم يوجد نص ولا قياس، و شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رأوا أنه لا يمكن أن توجد مصلحة مرسلة، وجميع المصالح منصوص عليها، ومن ظن أن هناك مصلحة فلا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن تكون المصلحة غير حقيقية وأن يكون متوهمة، وإما أن يكون قد ورد نص من الشارع يدل على كون هذه الفعل معتبرة فتكون مصلحة معتبرة. ويستغنى عن تقرير هذا الأصل بتقرير عدد من القواعد، منها الاستدلال بدليل القياس، فإن من مسالك التعليل المستنبطة أن يكون الفعل مناسبا، أن يكون الوصف مناسبا، فيستغنى بذلك عن المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة يحكم بإثباتها ولو لم يوجد لها شاهد، بخلاف القياس المبني على الوصف المناسب فلا بد أن يكون له شاهد معين. ويستغنى عن هذه القاعدة بقاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة الذي جاء بإثباته عدد من النصوص الشرعية.
أحسن الله إليكم. يقول أشكل علي فهم هذه الآية اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، هل هذا يعني العمل لبعض الشرع وترك البعض الآخر وبارك الله فيه؟
المراد بذلك أنه إذا تعارض في نظر المجتهد دليلان عمل بالأرجح منهما، هذا المراد بالآية. وإضافة الأحسن لما أنزل دليل على أن الجميع قد أنزل من عند الله عز وجل، ومن المعلوم أن أدلة الشريعة لا تتعارض في نفسها لقوله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، ولكن التعارض في نظر المجتهد، فإذا تعارضت في نظر المجتهد وجب عليه الترجيح بدلالة هذه الآية.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال عن طريق الشبكة يقول: هل الضرورات الخمس متفاوتة فيما بينها في قوة الضرورة أم لا؟ وجزاكم الله خير.
سبق أن الضرورات الخمس متفاوتة، فضرورة الدين أعلى من غيرها باتفاق، والضرورات الأربع الباقية وقع الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من يجعلها في مرتبة واحدة، ومنهم من يجعل مرتبة المال في مرتبة أقل، ومنهم من يجعل المال والعرض في مرتبة واحدة، وجمهور الأصوليين على أن مرتبة الدين مقدمة، ثم مرتبة النفس، ثم مرتبة العقل، ثم مرتبة النسل، ثم مرتبة المال. هذا جمهور الأصوليين على هذا الترتيب، وفيه من الخلاف ما حكيته سابقا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لعل أن نقف على هذا.
الله أحسن الله إليكم وأثاب الجمهور معنا بعلمكم، وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل ما ابتدأنا به من شرح القواعد الفقهية الواردة في منظومة الشيخ السعدي رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
قول المؤلف هنا: وترجع الأحكام لليقين، معناها أن الشريعة عولت في أحكامها على اليقين، ويراد باليقين في لغة العرب زوال الشك. وقال بعض الأصوليين إن اليقين في اللغة مأخوذ من الاستقرار، يقال يقن الماء بمعنى استقر. واليقين في الاصطلاح طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. والشك في اللغة يراد به التداخل، وذلك لأن الشاك يتداخل عنده أمران لا يستطيع الترجيح بينهما. والشك في الاصطلاح تجويز أمرين فما زاد، ولا مزية لأحدها على سائرها، فيرد عنده احتمالان أو أكثر، ولا يتمكن من الترجيح بين تلك الاحتمالات. وقول المؤلف هنا: وترجع الأحكام لليقين، يعني أن الشريعة عولت في أحكامها على اليقين، وليس مراد المؤلف هنا عدم إعمال الظن الغالب، لأن الشريعة جاءت بإعمال الظن الغالب في عدد من المسائل. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فعول بالحكم على الظن، والمراد به الاحتمال الراجح، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، كما في الصحيح. فعول على حكم الظن، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أن الظن الغالب يعمل به مطلقا، وقال الظاهرية لأن الظن يعمل به في تحقيق مناط المسائل مثل العمل بشهادة الشهود مع كونها ظنية، لكن لا يعمل بالظن في أدلة الشريعة، ولذلك أنكروا العمل بالقياس والعمل ببعض المفاهيم الظنية. ومذهب الجمهور أقوى من جهة الدليل السابق، وهو أن الشريعة قد عولت على الظن في كثير من الأحكام الشرعية. والمراد المؤلف بقوله فلا يزيل الشك لليقين أن الشك إذا ورد على الإنسان وكان عنده يقين وقطع سابق فإنه لا يلتفت إلى الشك، بل المعول عليه اليقين السابق. والمراد هنا أن الشك لا يزيل اليقين من جهة الحكم، وإلا فلا شك أن اليقين في الزمن اللاحق ينتفي لوجود الشك الطارئ. اليقين الثابت في الزمان الأول لا يبقى مع ورود الشك. ودليل القاعدة عدد من النصوص الشرعية، منها قوله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وجاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. إذا تقرر ذلك فإن هذه القاعدة قاعدة مهمة وتدخل في جميع أبواب الفقه، بل إن هناك عددا من القواعد الفقهية مرتبة على هذه القاعدة. وقد ذكر المؤلف عددا من القواعد المنبنية على هذه القاعدة بعدها مباشرة. والمسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة على نوعين: النوع الأول مسائل يتفق على اندراجها في القاعدة ويتفق على حكمها. مثال ذلك من كان محدثا في الصباح ثم شك بعد ذلك هل طرأ الحدث الطهارة عليه، كان محدثا في الصباح وشك هل توضأ بعد ذلك، فاليقين الثابت في الزمان الأول أنه متطهر فلا أنه محدث فلا يلتفت إلى الطهارة المشكوك فيها. مثال آخر اليقين أنه لا يجوز وضع الأجنبية، فإذا شك الإنسان هل أجرى عقد النكاح عليها فإن الأصل أن الأجنبية محرمة ولا يجوز وضعها. والنوع الثاني من المسائل مسائل اتفق على اندراجها في القاعدة واختلف في الحكم الذي تطبق عليه تلك المسألة. مثال ذلك إذا كان الإنسان متطهرا في الصباح ثم شك هل أحدث بعد ذلك فإن الأصل أنه متطهر، لأن اليقين الثابت في الزمان الأول لا يزول بطروء الشك في الحدث. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقال المالكية لا، اليقين أن الصلاة واجبة في ذمة الإنسان، فلا نزيل هذا اليقين بطهارة مشكوك فيها، فلا يجوز له أن يصلي والحال هذا. مثال آخر، إذا طلق الإنسان زوجته وشك هل طلقها ثلاثا أو واحدة، فالجمهور يقولون النكاح في الزمان الأول متيقن فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه، فنحكم بأنها طلقة واحدة. وقال المالكية الأصل تحريم وطء الأجنبية، فلا نزيل هذا الأصل المتيقن بنكاح مشكوك في بقائه، فنحكم بأنها ثلاث طلقات. إذا تقرر هذا فإن هذه القاعدة أصلت في أصل عظيم ودليل من أدلة الشريعة، وهو الاستصحاب. والاستصحاب على أنواع، النوع الأول استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة. والنوع الثاني استصحاب البراءة، فالأصل في أن الذمم بريئة ولا يلحقها شيء من الواجبات حتى يأتي دليل من الشارع. والنوع الثالث من الاستصحاب استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ، فلا نحكم على الدليل الشرعي بأنه منسوخ حتى يأتي دليل. والنوع الرابع استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه. والنوع الخامس استصحاب الوصف، مثل استصحاب الطهارة الثابتة في الصباح فنستصحب حكمها في الزمان الثاني. والنوع السادس استصحاب الإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يكون هناك مسألة أجمع العلماء عليها ثم تتغير إحدى الصفات ومن ثم يقع الاختلاف. مثال ذلك أجمع العلماء على أن من رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه، ثم اختلفوا فيما إذا رآه في أثناء الصلاة فتغيرت إحدى الصفات. فهل يصح للإنسان أن يقول إذا رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه بالإجماع فنستصحب ذلك فيما إذا رآه أثناء الصلاة؟ الجمهور يقول لا يصح هذا الاستصحاب، قالوا لأنه لا يتصح دعوى الإجماع في محل النزاع. والقول الثاني في المسألة لأنه يصح، قالوا والمستصحب ليس هو الإجماع، وإنما المستصحب مستند الإجماع، لأنه بالاتفاق لا بد أن يكون للإجماع دليل يستند عليه. قالوا فنحن حينئذ نستصحب دليل الإجماع، واستصحاب الدليل محل اتفاق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وسنأخذ بعضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة في الأبيات الآتية. نعم.
والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
يقول المؤلف هنا الأصل، المراد بالأصل القاعدة المستمرة التي نحكم بها إذا لم يوجد دليل يغير الأصل. فإن المسائل على أربعة أنواع، النوع الأول مسائل فيها دليل للتحريم أو النجاسة أو الفساد، رفقا بذلك الدليل. والنوع الثاني من المسائل مسائل فيها دليل يدل على الإباحة أو الطهارة أو الصحة فنحكم بذلك الدليل. النوع الثالث مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان، دليل يدل على الصحة ودليل يدل على الفساد، أو دليل يدل على الإباحة وآخر يدل على التحريم. فإذا لم يمكن الجمع بينهما فلا بد من الترجيح، ومن قواعد الترجيح أن دليل التحريم يقدم على دليل الإباحة. النوع الرابع من المسائل مسائل لا يوجد فيها دليل أو لا نعلم فيها دليلا، فهذه نطبق عليها قواعد الأصل. قوله هنا والأصل في مياهنا الطهارة، يراد بهذه القاعدة أن الماء الذي لا نعلم فيه دليلا على طهارته ولا على نجاسته فإننا نحكم بقاعدة الأصل، وهو أن الأصل أنه طاهر ما لم يأتي دليل يغيره. ودليل هذه القاعدة عدد من النصوص الشرعية، منها قوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، وقال في الحديث الآخر الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء، وقال إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في طهارة المياه. فهذا هو الأصل والقاعدة المستمرة في المياه. وكذلك الأرض، الأصل أنها طاهرة، حتى نعلم دليل نحكم به على أن الأرض نجسة، وهذا يشمل الفرشات ويشمل الإسفنج ونحو ذلك من الأمور. فالأصل أنها طاهرة حتى يأتي دليل يغيرها. ودليل طهارة الأرض عدد من النصوص الشرعية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من ذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، كما في سنن أبي داود. وكذلك الثياب الأصل فيها الطهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا إذا قام دليل على أنها نجسة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يلبسون الثياب التي يصنعها الكفار وينسجونها ولا يغسلونها، فدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة. وأما الحجارة فهي نوع من أنواع الأرض فتأخذ حكمها في ذلك.
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
لعلها ما يحل
تحريم.
الأصل في الأبضاع التحريم، البوع قطعة اللحم في لغة العرب، وفي الاصطلاح يطلق على 3 معان. المعنى الأول الفرج، ولا شك أن الأصل في الفروج التحريم، فلا تستعمل إلا في ما جاء دليل بحله وجوازه. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فدل ذلك على أن الأصل في النساء تحريم الفروج حتى يأتي أمر يحلها وهو كلمة الله. والمراد بكلمة الله على الصحيح عقد النكاح. وكذلك إلى غير ذلك من النصوص الواردة في تحريم الأرضاع بمعنى الفروج. المعنى الثاني من معاني ذلك الجماع، والجماع لازم للفرج. وإذا قررنا أن الأصل في الفروج التحريم فكذلك في الجماع. والمعنى الثالث يراد به عقد النكاح، وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في العقود عقد النكاح التحريم، كما رأى ذلك السيوطي وأشباه النظائر وغيره من أهل العلم، وهو ظاهر عبارة المؤلف هنا وظاهر عبارة في الشرح. وهذا المعنى لا يصح، بل الأصل في عقد النكاح الجواز والحل حتى يأتي دليل يدلنا على التحريم. ودليل ذلك عدد من النصوص الشرعية، منها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن ذلك عقد النكاح. فالأصل في العقود الصحة والجواز حتى يأتي دليل يدل على الفساد وعدم الصحة. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الآية. فإن الله عز وجل قد حصر المحرمات، فدل ذلك على أن الباقي على الحل. ويدل عليه آخر الآية بقوله عز وجل: أحل لكم ما وراء ذلكم. فدل ذلك على أن الأصل في عقد النكاح الجواز والحل حتى يأتي دليل يغيره. قال: والأصل في اللحوم التحريم. وهذا مذهب بعض الفقهاء أن الأصل في اللحوم هو التحريم، يستدلون على ذلك بحديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه غيره فقتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. يستدلون على ذلك بأنه إذا اجتمع في نوع اللحم سبب مبيح وسبب حاضر قلب جانب الحظر، كما في البغل، وكما في الطير إذا صيد بالسهم فوقع في الماء، قد ورد في ذلك حديث في النسائي. ولعل هذه الأدلة ليست في مسألة الأصل، لأن هذه الأدلة فيما اجتمع فيه سببان: سبب تحريم وسبب إباحة، كلب صيد وكلب أجنبي، سهم وغرق. ومسائل الأصل كما تقررت سابقا يراد بها المسائل التي ليس فيها دليل لا إباحة ولا دليل تحريم. ولذلك فإن الأظهر أن الأصل في اللحوم هو الحل وليس التحريم، كما قلنا في المياه الأصل فيها الطهارة، ولو اجتمع سبب طهارة وسبب نجاسة في الماء حرم، ولا يدل ذلك على أن الأصل في المياه هو النجاسة، ويدل على أن الأصل في اللحوم هو الجواز والحل قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، فإنه دل على أن الأصل هو الحل والجواز، وأن التحريم مستثنى. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فدل أن الأصل هو الحل والجواز في اللحوم المأكولة، وأن التحريم مستثنى. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة، فحصر المستثنيات فحصر المحرمات بأداة الاستثناء إنما. وقوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، فدل ذلك على أن الأصل في اللحوم هو الإباحة. ويدل عليه أيضا ما ورد في السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللحوم التي تؤتى إليهم ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا، فقال: اذكروا اسم الله عليها أنتم وكلوا. لو كان الأصل في اللحوم التحريم لقيل لا تأكلوا حتى تعلموا قيام سبب الإباحة، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الأصل في اللحوم هو الحل والجواز حتى يأتي دليل يغيره. وقوله هنا الأصل في النفس التحريم، هذا يراد به أنه لا يجوز سفك الدماء إلا بدليل من الشارع، فالأصل تحريم الاعتداء على دماء الخلق حتى يأتي دليل بذلك. ويدل على هذه القاعدة نصوص شرعية كثيرة، منها قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومنها قوله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المعاهد: من الذميين من قتل معاهدا لم يرف رائحة الجنة. فهذا هو الأصل والقاعدة المستمرة تحريم الدماء، إلا ما جاء دليل بجواز سفك الدم فيه، وذلك في غير المعصوم مثل الساحر بالنسبة للإمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف كما في السنن. ومثل المرتد، ومثل المحارب من غير المسلمين بقوله سبحانه: فاقتلوا المشركين. وقول المؤلف هنا الأصل في الأموال التحريم، هذه أيضا قاعدة مستمرة في الشريعة، ويدل عليها عدد من النصوص، منها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول سبحانه: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلى غير ذلك من النصوص. وقول المؤلف هنا إلا للمعصوم يراد به المحارب، فإنه يجوز الاستيلاء على أموالهم إذا قامت الحرب بين المسلمين وغيرهم. ويدل على ذلك عدد من النصوص، منها قول الله عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وقوله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وقوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو المشركين ويأخذ أموالهم. والأولى عدم ذكر الاستثناء في القاعدة، فيقال الأصل في الأموال التحريم ولا يذكر المعصوم، لأن المراد هنا تقرير القاعدة والأصل العام، وأما المستثنيات فلا تؤخذ من صلب القاعدة. ويدل على ذلك أن التصرف في الأموال يجوز في بعض الحالات الأخرى، مثل التصرف بحق، مثل أخذ البنيان الذي يحتاج إليه الناس في طرقاتهم، ومثل المال المؤذي الذي يؤذي الناس مثل الجمل الهائج، فهذه تصرفات بحق. ومع ذلك لم يذكر المؤلف هذا القيد، فلو لم يذكر القيد الأول لكان أضبط على منهج الأصوليين في ذكر القاعدة بدون ذكر مستثنياتها. ومن القواعد المهمة مثل هذه القواعد قاعدة الأصل في الأعراض، فإن الأصل في الأعراض التحريم، بحيث لا يجوز أن يتناول عرض المسلم بفعل ولا بقول، هذا هو الأصل والقاعدة المستمرة. فلا يجوز الحديث الآخرين ولا غيبتهم ولا الكلام في معائبهم إلا إذا قام دليل على جواز ذلك، ودليل هذا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، إلى أن قال في الآية الأخرى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولا يحضرني الآن هل لفظة أعراضكم في الصحيحين أو هي في مسلم فقط. يبقى هنا إشكال على المؤلف، وهو أنه ذكر أن التحريم يضاف إلى الأعيان والذوات، فقال الأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع ذوات، والأصل في اللحوم التحريم وهي ذوات، والأصل في الأنفس وهي ذوات. فحينئذ ومن المقرر عند الأصوليين أنه لا يصح إضافة الأحكام التكليفية للذوات بخلاف الأحكام الوضعية فيجوز إضافتها للذوات. والصواب أن مثل ذلك لا يعد مجملا، وللعلماء في تفسيره منهجان. المنهج الأول أنه يفسر بحسب العرف، فيقال الأصل في الأبضاع يعني في وطء الأبضاع، والأصل في اللحوم يعني في أكلها، والأصل في الأنفس يعني في سفها، والأصل في الأموال يعني في أخذها. والقول الثاني بأن الحكم يطلق على جميع الأفعال المناسبة، فالأصل في جميع الأفعال المتعلقة بهذه الأمور هو التحريم، وهما منهجان لأهل العلم، وقد سبق ذكر هذه القاعدة في درس سابق. نعم.
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
هذه القاعدة من قواعد من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك، والمراد بالعادات ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به. يراد بالإباحة الإذن في فعل الشيء وفي تركه. ويدل على هذه القاعدة وأن الأصل في العادات الإباحة عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الإباحة. وهذه القاعدة كما تنفي التحريم تنفي الوجوب أيضا، فالواجب فالعادات الأصل فيها أنها مباحة، ليست بواجبة وليست بمحرمة، لأن صرف الإباحة قد يكون بدليل يطلب الفعل، وقد يكون بدليل يطلب ترك الفعل. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، كما في الصحيح. في الحديث الآخر: ذروني ما تركتكم. وقول المؤلف هنا: حتى يجيء صارف الإباحة، يعني إذا ورد دليل من الشارع يدل على أن العادة ليست مباحة وإنما هي محرمة، فإنه يعمل بهذا الدليل ولا يعمل بقاعدة الأصل في العادات الإباحة. وهذا يدلنا على أن الشريعة قد شملت جميع أحكام جميع أفعال العباد بالأحكام، وليست الشريعة خاصة بالمساجد وبدور العبادة وبالعبادات فقط، بل الشريعة الشاملة عامة تشمل جميع أفعال المكلفين، سواء ما كان منها عادة أو ما كان عبادة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا بهذه الشريعة. وفي هذه القاعدة في قول المؤلف حتى يجيء صارف الإباحة خلاف بين الأصوليين: هل تترك قاعدة الأصل في الأفعال الإباحة بظن عدم الصارف أو بالقطع به؟ فالأصل أنه لا يعمل بدليل أو بقاعدة الأصل في العادات الإباحة حتى يبحث المجتهد في أدلة الشريعة هل يوجد هناك دليل صارف أو لا يوجد، وهل يكتفى بالظن بعدم وجود الدليل الصارف أو لا بد من القطع. قولان للأصوليين، ولعل الصواب أنه يكتفى بالظن، لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة. وهذا يدلنا على أن هذه القاعدة، قاعدة الأصل في العادات الإباحة، إنما يعمل بها أهل الاجتهاد، لأنه هم الذين يعرفون هل ورد دليل صارف أو لم يرد. وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه لا يعمل بهذه القاعدة، وإنما الواجب عليه سؤال العلماء في قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور
غيره. هذا فيه قاعدة الأصل في العبادات التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة. ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة ونتعبد الله عز وجل بها، سواء عبادة جديدة في أصلها ليست مشروعة، أو عبادة أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع، أو نخصص العبادة بزمان أو مكان، كل هذا من البدع المحرمة في الشريعة. ودليل تحريم البدع وعدم جواز تعبد عبادة الله عز وجل بها قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فالأصل الاتباع. وقوله جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع حق خاص بالله عز وجل. ويدل على ذلك من السنة حديث عائشة الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما في النسائي. إذا تقرر ذلك فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل. فإنه لو قيل بجواز اختراع عبادات جديدة لكان ذلك وسيلة إلى تبديل الشريعة، ووسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة، وأننا نأتي نكملها ونزيد فيها، ووسيلة إلى الطعن بكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والرسل. ومن أمثلة العبادات غير المشروعة ما يفعله بعض الناس من التقرب لله عز وجل بالتصفيق أو بالرقص والغناء. هذه إذا فعلت على جهة العبادة تكون بدعة مخالفة للشريعة. ومثل الاحتفال برأس السنة، أو الاحتفال بالمولد النبوي، ومثل ذلك أيضا إذا كان العمل لم يرد به إلا دليل ضعيف فإنه يحكم بكونه بدعة، لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بواسطة الحديث الضعيف، مثل الحديث الوارد في صلاة التسبيح. وإذا نذر الإنسان عبادة غير مشروعة فإن نذره لا ينعقد ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر ولا يجب عليه كفارة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه، فقيل: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه. فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة وهو الصوم، ونهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة وهي الوقوف وعدم الاستغلال. ولم يأمره بالكفارة. إذا تقرر ذلك فقد يأتي الفعل غير المشروع زيادة على الفعل المشروع، فيكون أصل الفعل مشروعا ولكن الزيادة ليست مشروعة، فحينئذ الزيادة لا شك أنها باطلة، ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال؟ نقول الأفعال على صنفين. الصنف الأول ما تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، فحينئذ تبطله الزيادة، تبطل المزيد عليه. مثال ذلك من صلى الظهر 5 ركعات فإن صلاته كلها باطلة، لأن الركعة الزائدة متصلة بالأربع. النوع الثاني زيادة منفصلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال. مثال ذلك من توضأ 4 مرات 4 مرات فالمرة الرابعة بدعة، لكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال لكونها منفصلة عنها. نعم.
وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد.
يراد بوسائل الأمور الطرق المفضية إلى المقاصد، هذا هو المراد بالوسائل، والمقاصد هي الغايات والأمور المرادة والمطلوبة، والزوائد هي الأمور المتممة للفعل، والوسائل إن كان لها حكم مستقل في الشريعة بالوجوب أو بالتحريم فإنها تأخذ حكمها الأصلي في الشريعة. مثال ذلك وسيلة أن يتوسل الإنسان لوطئ الأجنبية بعقد النكاح، فهذا فيه دليل من الشارع يدل على جوازه وحله. أما إذا لم يرد دليل يخص تلك الوسيلة فإن الوسائل على 3 أنواع: وسائل مفضية إلى المقصود قطعا فهذه تأخذ حكم المقصود، ويعبر عنها أهل الأصول بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل أن غسل القدم لا يتم استيعابه إلا بغسل جزء من الساق فيكون غسل ذلك الجزء واجبا، ويعبرون عنه أيضا بقولهم ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام، فلا يتم اجتناب المحرم إذا لم يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب أمر آخر كان الآخر حراما. مثال ذلك إذا اختلطت الأخت بأجنبية فإن الأجنبية تحرم، لماذا؟ لأنه لا يحل وط ولا العقد على الأخت، ولا يتم اجتناب هذا الحرام إلا باجتناب الأجنبية التي اشتبهت بها. النوع الثاني من الوسائل وسائل تفضي إلى المقصود نادرا، فهذه لا تأخذ حكم المقصود، والنادر في الغالب لا تلتفت إليه الشريعة. ومثال ذلك لو قال قائل نمنع زراعة العنب لئلا يتخذ منه الخمر. فقيل هذه وسيلة تفضي إلى هذا المحرم نادرا، حينئذ لا يلتفت إلى كونها وسيلة إليه، ولا يحكم على الوسيلة بحكم المقصود هنا. لندرة اتخاذ هذا الأمر وسيلة إلى هذا المقصود. والنوع الثالث من أنواع الوسائل، وسائل مفضية إلى المقصود غالبا، فهذه اختلف الفقهاء فيها. ومثال هذه المسألة بيع العنب على مصانع الخمور، ومثلها أيضا بيع السلاح في وقت الفتنة، وقت الحرب بين المسلمين بعضهم بعضا. فذهب الظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنفية إلى أنه لا تسد للذرائع حينئذ، ولا يحكم عليها بالتحريم، ولا مانع من بيع العنب في هذه الحال. واستدلوا على ذلك بأن الأصل في هذه الأفعال الجواز والحل، والله عز وجل يقول: وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال: وما اختلفتم فيه فردوه إلى الله. والقول الثاني في المسألة بأنه يحكم على هذه الوسائل بحكم مقاصدها، فيحكم على الوسائل المفضية إلى الفساد غالبا بالتحريم. ودليل ذلك أن الله عز وجل قد سد الذرائع المفضية إلى الفساد غالبا في كثير من مواطن الشريعة، ومن ذلك قوله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمنع من سب آلهة المشركين لأنه يفضي إلى سب الله، وسب الله محرم، فما أفضى إلى المحرم يكون محرما. واستدلوا ثانيا بأن في سد الذرائع زيادة تمسك بالنصوص الشرعية، فنحن عندما نمنع من الشيء ونمنع من طرقه نكون قد تمسكنا زيادة تمسك بالنصوص الشرعية، وهذا مذهب الجمهور وهو أقوى وأولى. وأما بالنسبة للزوائد والأمور المتممة فإنها في أصل الثواب والعقاب تأخذ حكم ما هي متممة له، فالراجع من المسجد إلى البيت يكون متابا على هذا الفعل. ولكن في التحريم هل الأمور المتممة للمحرم تأخذ حكمه؟ نقول هذه على نوعين. النوع الأول أمور متممة للمحرم من جنسه فتأخذ حكمه في أصل التحريم وفي التأثيم. والنوع الثاني متممات للتخلص من الحرام، فهذه لا تأخذ حكمه. مثال ذلك المحرم إذا تذكر أن على بدنه مخيطا فإنه ينزع المخيط، هذا النزع للتخلص من المحرم. وهناك مسائل يقع التردد فيها، هل هي من متممات الحرام التي من جنسه أو من متممات الحرام التي تكون للتخلص منه؟ ومثال ذلك من كان يجامع زوجته في
رمضان في الليل فأذن المؤذن فنزع، فهل النزع من جنس الوطء ويجب عليه كفارة ويبطل صيامه، أو النزع للتخلص من الحرام فحينئذ يصح الصيام ولا يجب عليه الكفارة؟ موطن خلاف بين الفقهاء منشأه في تحقيق مناط المسألة، هل النزع وطء أو النزع تخلص من الوطء. نعم.
والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
الخطأ يراد به معنيان، الأول ضد الصواب كما في قول أخوة يوسف يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، مراد به على خلاف الصواب، واسم الفاعل من هذا المعنى خاطئ. والمعنى الثاني عدم القصد للفعل، قال أخطأ فلان بمعنى أنه لم يقصد الفعل، واسم الفاعل منه مخطئ. ومراد المؤلف المعنى الثاني وليس المعنى الأول، والخطأ لا يلحق به الإثم بدلالة عدد من النصوص، منها قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، ومنها قوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ورد في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولا يصح لهذا الحديث إسناد، ولذلك كثير من أهل العلم يضعف هذا الحديث، منهم الإمام أحمد، وبعضهم قواه لأن طرقه متعددة فقال يقوي بعضها بعضا، وفي النفس من صحته شيء. إذا تقرر ذلك فهل الخطأ يترتب عليه الضمان أو لا يترتب عليه الضمان؟ إن كان في حقوق المخلوقين فإنه يترتب عليه الضمان، من أخطأ فأتلف غيره أو أتلف مالا لغيره وجب عليه الضمان قولا واحدا، لذلك وجبت الدية على المخطئ، ووجب ضمان الأموال على من أتلفها مخطئا بالإجماع. أما إن كان الخطأ في حق الله عز وجل فحينئذ هل يجب في الضمان؟ نقول لا يخلو الحال، إن لم يوجد إتلاف فإنه لا يجب كفارة ولا ضمان بالإجماع، مثال ذلك أو بقول أكثر الفقهاء، مثال ذلك من غطى رأسه وهو محرم ناسيا أو مخطئا فلا كفارة عليه، وكذلك من لبس المخيط خطأ لا كفارة عليه. النوع الثاني مما يتعلق بحقوق الله إذا كان فيه إتلاف، مثل قص الأظافر للمحرم وحلق الرأس للمحرم وقتل الصيد للمحرم، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، القول الأول بأنه لا يجب الضمان، ودليل ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقوله متعمدا يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه المثل، وهذا بدلالة مفهوم المخالفة. والقول الثاني بأنه يجب على المخطئ في حق الله إذا ترتب على خطئه إتلاف الضمان والكفارة، ويستدلون على ذلك في عدد من النصوص، منها قوله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قالوا أوجب الكفارة مع كونه خطأ. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي النعامة في رواية في حمار الوحش بدنة، قالوا هذا عام يشمل المخطئ ويشمل المتعمد. قالوا وقوله متعمدا في الآية ليس المراد إعمال المفهوم، وإنما المراد التشنيع على الفاعل. ومن شرط إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم. ولعل هذا القول القائل بوجوب الكفارة والضمان على المخطئ في حقوق الله وإذا ترتب على خطأه إتلاف هو الأرجح، لعل هذا القول هو الأرجح. ويدل على ذلك حديث كعب بن عجرة، فإنه قد أصابه الضرر حتى أن القمل أصبح يتساقط من شعره، ومع ذلك لما جاز له حلق الشعر لم يسقط ذلك الكفارة، مع كونه مضطرا إلى حلق الشعر. فإذا كان المضطر الذي يلحقه الضرر والأذى وأجاز له الشارع هذا الفعل يلحقه الكفارة، فمن باب أولى المخطئ. نحن لا نرتب الإثم لكن نرتب الكفارة إذا ترتب على فعله إتلاف. وأما الإكراه فالمراد به حمل الإنسان على ما لا يريده ولا يرغبه، والإكراه على نوعين. النوع الأول إكراه يزول معه الاختيار بالكلية، مثل من ألقي من شاهق، فهذا يزول معه التكليف ولا يلحق فعله ضمان ولا غيره إلا إذا لم يوجد متسبب فيقع فيه الخلاف، ويسميه الجمهور إكراها ملجئا، هذا الذي يزول فيه الاختيار. ويسميه الحنفية اضطرار، يسمونه اضطرارا. وبالإجماع أن التكليف يزول بهذا النوع من أنواع الإكراه. النوع الثاني من الإكراه إكراه يبقى معه الاختيار، كمن هدد بالقتل أو بقطع العضو أو بالحبس والضرب، ويسميه الجمهور إكراه غير ملجئ. والحنفية يقسمون هذا القسم إلى قسمين: إن كان التهديد بالقتل أو بالقطع سموه إكراها ملجئا، وإن كان الإكراه بالحبس والضرب سموه إكراها غير ملجئ. ولهذا النوع من الإكراه شروط، منها أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، ومنها أن يكون المكره عاجزا عن دفع ما أكره عليه، ومنها أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، ومنها أن يكون التهديد عاجلا غير آجل. فهذا النوع من الإكراه هل يزول به التكليف؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يزول به التكليف، لأن معه اختيارا، فهو يقدر على الفعل ويقدر على عدمه. والمعتزلة يقولون يرتفع التكليف في هذه الحالة. وثمرة الخلاف بين المعتزلة والجمهور في هذه المسألة من أكره على فعل الصلاة أو أكره على الدخول في الإسلام، فنوى بصلاته أو بدخوله في الإسلام وجه الله تعالى، فحينئذ تصح صلاته على مذهب الجمهور خلافا للمعتزلة. إذا تقرر ذلك، فإذا أكره الإنسان على شيء هل يجوز له أن يفعل ما أكره عليه؟ بعض الفقهاء يقول نعم يجوز ذلك مطلقا، وبعضهم يقول يجوز في الأفعال دون الأقوال. والصواب في هذه المسألة أن الإنسان يقارن بين موجب الإكراه وبين الفعل الذي يكره عليه، فيفعل أدناهما مفسده. مثال ذلك من قيل له أدخل بيت غيرك وإلا قتلناك، هنا أيهما أقل مفسدة؟ أيهما أقل مفسدة؟ الدخول أقل مفسدة، فيدخل البيت. ولو قيل له اقتل فلانا وفلانا وإلا قتلناك، فحينئذ موجب الإكراه أقل مفسدة، فلا يقدم على فعل ما أكره عليه. هذه هي القاعدة في باب الإكراه. وأما النسيان المراد به الغفلة عما كان يستحضره الإنسان، هذا المراد بالنسيان. والنسيان يسقط به الفعل ويسقط به التأثيم، فلا يأثم الإنسان إذا ترك شيئا ناسيا أو فعل شيئا ناسيا. وإن كان النسيان متعلقا بحقوق الخلق وجب على الإنسان ضمان ما أتلفه. وأما إذا كان النسيان في حقوق الله، فحينئذ هل يطالب الإنسان بأداء ما نسيه أو يحقه وجوب تدارك ما نسيه؟ نقول لا يتخلو الأفعال من شيئين، أفعال مأمور بها شرعا، فهذه إذا وقع النسيان فيها فإنها إذا نسيت فإنها يجب تداركها وفعلها. مثال ذلك من نسي الصلاة فإنه يجب عليه تدارك ما نسيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والنوع الثاني منهيات، فالمنهيات إذا فعل فيها الشيء نسيانا فإنها لا تؤثر على الفعل. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. وهناك أفعال يقع فيها الجانبان، جانب حق المخلوق وجانب حق الخالق سبحانه، فحينئذ يرتب على الفعل الأمور المتعلقة بحق المخلوق دون حق الخالق إذا كان في نسيان الفعل في المنهيات. مثال ذلك: رجل طلق زوجته ثم خرجت من العدة ثم وطئها ناسيا كونه قد طلقها، فحينئذ بالنسبة للإثم صعب، بالنسبة للأمور المترتبة على هذا الفعل في حقوق الله ولأنه في منهي فلا تعتبر، فلا يقام عليه حد الزنا إلى غير ذلك مما يتعلق بحق الله. وأما ما يتعلق بحق المخلوق حق المرأة ما يجب لها من المال أو من إثبات النسب فهذا ثابت. وبهذه القاعدة قاعدة النسيان نفرق بين الشروط والموانع، فإن الشرط إذا ترك نسيانا أثر في العبادة، وأما المانع إذا فعل نسيانا فإنه لا يؤثر في العبادة. نقف على هذا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم من عباده المتحابين فيه، وأن يغفر لنا ولكم ذنوبنا، وأن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها، وأن يوفق جميع المسلمين للدعوة لهذا الدين للتمسك به، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بهذه الشريعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم. حفظكم الله. هذا سائل من دبي يقول: هل العمل في البنوك التجارية حلال أم حرام أم شبهة؟ وجزاكم الله خير.
العمل في البنك لا يخلو من أحد حالين: الحال الأول أن يكون البنك لا يتعامل إلا بالمعاملات المباحة، هذا العمل فيه جائز. النوع الثاني بنوك تتعامل بالحرام، فالعمل فيها لا يخلو من أحد حالين: الحال الأول أن يكون عمله قائما على فعل محرم، فحينئذ فعله حرام، والأجرة التي يأخذها من البنك أيضا حرام. والثاني فعل لا يكون فيه عمل للمحرم ولا إعانة على المحرم، فحينئذ يكون عمله مباحا جائزا. وهناك قسم ثالث من الأعمال أن لا يباشر الإنسان الفعل المحرم، ولكن يكون في فعله إعانة على الفعل المحرم من طريق غير مباشر، مثل الحارس ومنظف الأرضيات ونحو ذلك من الأفعال. فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول لا يستحق الأجرة، عمله محرم ولا يستحق الأجرة، والأجرة التي يأخذها أجرة محرمة، وبعض الفقهاء يقول هو آثم بإعانته لكنه يستحق أجرة المثل، وكل من القولين له قائل من أهل الزمان ولا يترجح لدي فيهما شيء. والواجب على الإنسان أن يحذر من دخول المال الحرام عليه، إن المال الحرام سبب لمحض البركة، سبب لحجب الدعاء عن الإجابة، سبب لدخول النار، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت على سفح فالنار أولى به. فالعاقل يقدم أمر الآخرة التي نعيمها خالص لا كدر فيه ونعيمها دائم ليس مؤقتا، على المنفعة الدنيوية التي يظن أنها منفعة لأنها مكدرة في المصائب ومؤقتة. والصواب أن المعاصي لا بركة فيها، وأنه لو ظن الإنسان أن فيها خيرا له، لكن حقيقة الأمر أنه لا يستفيد منها لا في دنيا ولا في آخرة.
يقول: ما شروط إعمال مفهوم المخالفة، وما مثال ما لم يعمل فيه، وجزاكم الله خير.
شروط مفهوم المخالفة يراد به أن يرد مع الكلام وصف أو قيد فيفهم منه أن المشكوث عنه مخالف للمنطوق به في الحكم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، منطوقه وجوب الزكاة السائمة التي ترعى، ومفهومه مفهوم مخالفة أن المعلوفة التي تطعم ولا ترعى لا زكاة فيها، هذا مفهوم المخالفة. والجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة خلافا للحنفية، يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن يعلى بن أمية سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله جل وعلا: وليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض فاقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى: فقد أمن الناس، فهل يجوز لنا قصر الصلاة؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأي الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.